السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، حسن الاعتقاد نجت، حسن الاعتقاد في رب العباد نجت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلها تفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. عود على بدء قول مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وأول الصلاح وأسه وأساسه وركنه الركين هو حسن الاعتقاد في رب العالمين. الله جل وعلا وصف نفسه بالوجه: لله وجه؟ نعم لله وجه. نعم، ما لي لا أصف الله بما أصف الله بنفسه؟ أتتحرج؟ أتقول وجه؟ إذن شبهنا الخالق بالمخلوق. من قال لك أن تشبه الخالق بالمخلوق؟ لله المثل الأعلى سبحانه جل في علاه، وجه يليق بجلاله وكماله وعظمته لا تعلم كيفيته. ولذلك النبي إيش قال؟ لا تضرب الوجه ولا تقبح. وفي رواية قال: لا تضرب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. هناك رواية صحيحة حتى ندفع في وجه الضالين، رواية صريحة صحيحة، رواية النسائي، قال: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. أهذا تشبيه؟ لا، ليس تشبيها، ولكن خلق آدم على صورة الرحمن. له وجه، له يدان، له رجل، فالله له وجه وله يدان وله رجل. الله هو الذي قال ذلك. أما قال الإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت؟ إيش رددوا معي المشاهدون الكرام، لابد أن يرددوا معي. ماذا قال الله تعالى؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت؟ بإيش؟ بيدي. قال: مما عملت أيدينا. وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. يعني إذن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورة الرحمن أي له وجه، له عينان، له يدان، له رجل، له ساق، له أصابع، له أنامل. نعم، والإنسان أيضا هذا له هذه الصفات. إذن الصفات الخبرية مسماها عندنا أجزاء وأبعاد، لكن بالنسبة لله هي صفات، وصفات جلال وكمال وعظمة. لا يمكن أن نقول يد الله كيد زيد. أنت في الواقع الذي تعيشه لا يمكن ترى مماثلة قط مع تساوي الاسم. المسمى لا يستوي، لا تساوى. يعني التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى. قلت قبل ذلك وضربت هذا المثل، قلت لزيد يد ولعمر يد، أو شوف من البشر، ولزينب يد. يد زيد لا تماثل يد عمرو، لا تماثل يد زينب. لعمر يد، وللفيل يد، وللأرنب يد، وللقرد يد. يد زيد لا تشابه ولا تماثل يد الفيل. يد الفيل لا تماثل يد الأرنب، يد الأرنب لا تماثل يد القرد. ده في المخلوقات، فما بالك بقى بالملائكة أيضا. والملك له أجنحة، ائتني كيف لي صورة جناح واحد من 600 جناح لجبريل عليه السلام، لا تستطيع. فلله المثل الأعلى، لكن الله بيّن لنا ذلك ليكون الاشتراك الكلي في الذهن الذي يستلزم منه معرفة المعنى. عندما تقول عين، المعنى أنه يرى بها، عندما تقول يد إذن يمسك بها يبطش بها، وهذا وارد بالتصريح في القرآن. فلذلك نحن نقول الله وصف نفسه بالوجه، وجب عليه أن أصف ربي بالوجه، والله جل وعلا له وجه، نعم له وجه، وقد وصف الله أوصافا. بل قل صفة الوجه من الصفات الخبرية نؤمن بها ونثبتها على قاعدة خير البرية، على قاعدة سيد البشرية ومن تبعه من خير البرية من الصحابة الكرام. وجه يليق بجلاله وكماله وعظمته وبهائه، وجه لا يمثل وجه الخلق ولا يشابهه، له كيفية نعم لكنها غيب، نؤمن بها والسؤال عنها بدعة. هذا أصل الاعتقاد في رب العباد، هذا اعتقاد النبي، ومن عنده دليل يخالف ذلك يأتينا به أثار من علم على ما يزعمون بهذه التأويلات الباردة التي يتمسكون بها. يقولون الوجه والذات، الله غاير بين الوجه والذات في كتابه كما سيأتي. فإذا هذه الصفة أنت يا أستاذ تعتقد بأن الله له وجه؟ نعم أعتقد بأن الله له وجه وأثبت الوجه لله جل في علاه. فيسألني السائل وهو متعلم مؤدب مهذب يريد أن يعرف كيف كان النبي يعتقد، كيف كان الصحابة يعتقدون، وهل اعتقاد بأن لله وجه هذا له أثار من علم؟ أقول لك أخي قد، أو يا بني قد، أسست لك أن صفات الله توقيفية. وما معنى توقيفية يا أستاذ؟ قال الأستاذ توقيفية بمعنى أنك تأخذها من النص، جاءت وقف على الوحي، كتاب سنة إجماع، لأن الإجماع لا يكون إجماعا إلا مستندا لوحي. وهل وصف الله نفسه في الكتاب بالوجه؟ نعم وصف الله نفسه بالكتاب في الكتاب بالوجه. وهل النبي وصف ربه بالوجه؟ نعم، ولأنني أقول لك لو أنا أخطأت صوبني أن النبي هو أعلم الخلق بالله. أصبت أم أخطأت؟ نعم أسمع كثيرا يقولون أصبت، فإن النبي أعلم الخلق بالله، ولأنه وحي من السماء فهو أعلم الخلق بالله، لذلك وصف ربه بالوجه. والكلام كان الخطاب لجميع الصحابة وأقروا جميعا بصفة الوجه لله جل في علاه. إليكم الأدلة حتى لا نتكلم بتعري عن الأدلة، معنى الأدلة لنقول هذه نجاتنا عند الله عندما يسألنا رب البرية من أين وصفتموني بالوجه، نقول من كتابك، وكتابك وحي، وكتابك تكلمت به وسمع منه جبريل وسمع منك جبريل ونزل به إلى النبي الأمين وبينت لنا، لأنك أوفيت في البيان بقولك ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء، وتتمة البيان جاءت من النبي العدنان وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. أما الأدلة قال الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وهنا وجهه الوجه مضاف والرب جل في علاه مضاف إليه، والإضافة هنا إضافة صفة للموصوف، الإضافة هنا إضافة صفة للموصوف، لأنها ليست عين مستقلة بذاتها كالكعبة كعيسى كالناقة. فإذا كل مضاف إلى الله جل في علاه إما أن يكون عين مستقلة وإما يكون معنى من المعاني، فإن كان معنى من المعاني فهو صفة للموصوف. إذا الإضافة هنا كل شيء هالك إلا وجهه، فهذه إضافة صفة للموصوف، هذه إضافة صفة للموصوف. وقال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، انظر هنا أخي الكريم، ويبقى وجه ربك، رد قاطع على من يقول الوجه هنا هو الذات، الوجه هنا الذات، تقول الله غاير بين الوجه وبين الذات، بل عطف الوجه على الذات، لأن هذه صفة من صفات الذات، لأن الوجه صفة من صفات الذات فعطفوا عليه. قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني هو أثبت الوجه ووصف الوجه بصفات، لأنه قال ذو والمرفوع هنا هو الوجه لأنه مضاف إليه، ربك الذات مضاف إليه. فلذلك لو كان الوصف في الجلال والإكرام للذات لقال ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، وعلى قراءة أيضا. لكن هنا الوصف وصف لإيش؟ وصف للوجه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك أضاف الوجه لا إضافة صفة للموصوف. وهذه كما قلت قاطعة لمن قال بأن الوجه هو الذات، لأنه وصل أضاف الوجه إلى الذات. فلا يمكن العرب، لا يمكن أن يكون هذه طريقة العرب في اللغة، أنهم يصفون يضيفون الذات للذات. والفائدة وش الفائدة في ذلك؟ يضيفون الذات للذات، هذا لا تعرفه العرب، يعني هذه الطريقة لا تعرفها العرب بحال من الأحوال. قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأضاف الوجه للذات دلالة على المغايرة، بأن الوجه وصف للذات. الوجه وصف للذات، صفة من صفات الذات يعني. وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أيضا شوف وجه الشاهد وجهه، وجه الدلالة إضافة الوجه لله جل في علاه، إضافة الصفة الموصوف. قال يريدون وجهه، ولذلك قال الله تعالى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. فهذا كله فيه الإضافة، إضافة صفة الموصوف. الله جل وعلا لما ميز أبا بكر على الجميع ووصف ومدح وزكاه فوق سبع سماوات، وجمهرة المفسرين على أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر، وش قال؟ الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا، شوف انظر هنا، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. فقال إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ابتغى وجه الله جل وعلا إخلاصا في العمل، وذكر الوجه هنا أيضا وأضافه الله جل وعلا إضافة الصفة الموصوف. هذا إشباع لإثبات الوجه لله، وأيضا رد قاطع على أهل البدع والضلالات الذين قالوا بأن الوجه هو الذات، وسيأتي الرد عليهم إن شاء الله تفصيلا. فأثبت الله لنفسه الوجه في الكتاب. فما لي أيها التلميذ الطيب، أيتها الأخت الفاضلة، يعني ما لي لا أصف الله بما وصف به نفسه؟ قد وصف الله نفسه بالوجه، إذن صف أنت ربك كما وصف نفسه. آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، آمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. عندما يأتوننا بالتأويل التحريف أقصد زاعمينه تأويلا ويقولون هذا والمعنى، نقول له الآن هذا مراد الله؟ أنت تزعم هذا مراد الله؟ ائتنا بالدليل، أين الأثار من العلم على مراد الله؟ النبي فسره بذلك؟ الإجابة لا. أبو بكر فسره بذلك؟ لا. الخلفاء الراشدون فسره بذلك؟ لا. الصحابة فسره بذلك؟ لا. إذن أنت تزعم زعما وتأتي بدعا من القول، عليك أن ترجع لتنجو على كلام النبي من كان على ما أنا عليه اليوم اعتقادا وعملا وأصحابي. أما من السنة فكثير، ففي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه. قال يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. قال حجابه النور، في رواية قال حجابه النار، لو كشفه لأحرقت. انتبه كيف يصف النبي ربه بالوجه؟ أهو الآن ما ولو كانت الذات كما تقولون وجب على النبي البيان، والكلام هنا أعلم النبي بما تقولون بأن الوجه الذات؟ قالوا علم. إذن كتم ولم يبين، لأنه وش قال؟ قال لأحرقت، ولو كشف لو كشفه لأحرقت سبحات، يعني أنوار، سبحات يعني أنوار، سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلق، بصر الله ينتهي إلى كل خلق. قال لأحرقت سبحات وجهه، يعني أنوار وجهه سبحانه جل في علاه. ولذلك الوجه يوصف بأنه ذو الجلال والإكرام كما سيأتي. فقال سبحات وجهه، وأضاف الوجه أيضا إضافة الصفة للموصوف، وهذا ظاهر جدا في هذا الباب على صفة الوجه لله جل في علاه، وأن الحجاب اللي هو الرداء الكبرياء على وجه الله جل في علاه. لذلك في حديث أبي موسى الأشعري قال: جنتان من ذهب وجنتان من فضة، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وأن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه. سبحانه جل في علاه إلا رداء الكبرياء على وجهه، يكشف الله فينظرون إلى وجه الرحمن، لا يرون نعيما إلا هذا النعيم، ما في نعيم يداني هذا النعيم سبحانه. شوف بديع الخلق في السماء والأرض، والنجوم تتلألأ والسحاب بين السماء والأرض، ولون السماء وإضاءة القمر وسطوع الشمس، هذا كله جمال، جمال يذهب باللب وبالفؤاد وبالعقل، فكيف بمن صنع هذا الجمال؟ سبحانك ربي سبحانك ما أعظم شأنك. فهذا وجه الرحمن، قال رداء الكبرياء على وجهه، لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه ما انتهى إليه بصر الخلق. رداء الكبرياء على وجهه، لو إذا كشفه يروا ربهم. قال وما بين القوم وبين أن يروا ربهم، يعني وجه الله جل وعلا، إلا رداء الكبرياء على وجهه. لذلك الله جل في علاه عندما ينادي أهل الجنة: أهل الجنة تحتاجون شيئا؟ تريدون شيئا؟ أزيدكم؟ قالوا ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجينا في الدنيا؟ ألم تنجينا من النار وتدخلنا الجنة؟ فيقول إن لكم عندنا موعدا أنجزكموه، فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن. ما رؤوا نعيما مثل هذا النعيم. اللهم ارزقنا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فهذا أيضا من بيان الأحاديث الكثيرة التي جاءت لإثبات صفة الوجه لله جل في علاه. ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، أن يقول أعوذ بالله العظيم عظمة الله جل في علاه وبوجهه الكريم، يستعيذ بوجه الله سبحانه جل في علاه من الشيطان الرجيم الذي يسيطر على العقول والقلوب بالوسواس. أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. الشاهد قال وبوجهه الكريم، وجهه الكريم، يبقى أضاف الوجه له إضافة الصفة للموصوف. والكريم قد نقول ووجهه الكريم ووجهه الكريم، ويقول للذات، فتكون صفة، لكن هو الكريم صفة لوجه الله جل في علاه. وأيضا قد قال النبي: إنك ما تنفق نفقة صغيرة ولا كبيرة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعف في امرأتك. قال تبتغي بها وجه الله، تبتغي بها وجه الله. وكثير من الآيات من الأحاديث جاءت على ذكر الوجه لله جل في علاه، حتى أنه قال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة كما سيأتي. هذه مسألة الوجه وإثبات الوجه، والإجماع، أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات الوجه لله جل في علاه، وأنه وجه يليق بجلاله وكماله وعظمته، لا يشبه وجه الخلق. قد قال البخاري عن شيخ نعيم بن محمد أنه قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر. إذن صفات من صفات الخبرية، صفة الوجه ثابتة لله: آمنت بالله وبما جعل الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جعل رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث بقية حتى نتكلم عن وجه الله الذي لو كشف الحجاب لأحرقت أنوار وجهه، سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وكيف يتعبد المرء بصفة الوجه عند إثباتها لله جل في علاه في الحلقات القادمة نبينها. وقلت أركز في هذه الحلقات على الصفات الخبرية ردا على مزاعم أهل البدعة والضلالة الذين يحرفون وقد حادوا عن الجادة وعن عقيدة سيد البشرية. ولا نجاة لنا عند رب البرية إلا بعقيدة سيد البشرية. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعل الوجه خالصة واتجعل أحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.